بسم الله الرحمن الرحيم.
من البداية ما في فرق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره، وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر فقه، من الإفراد المقابل للتركيب لا الجمع، والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. فالأصل الذي هو الجزء الأول ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض، والفرع هو الذي هو مقابل الأصل يبنى على غيره، كفروع الشجرة لأصلها.
ما يبنى على غيره، يعني ما في عندك ما يبنى على غيره. طيب،
ما يبنى على غيره كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. إلى هذه الفقرة توقفنا في الدرس الماضي، أي في قوله رحمه الله تعالى: تشتمل على معرفة صفة، يعني في قول صاحب الحاشية قوله تشتمل على معرفة، قال: صفة أو خبر ثاني أو استئناف، أي تحتوي أو تستلزم، تقدم الكلام. وقوله رحمه الله تعالى: فصول، أي أن أنواع، أي أنواع من المسائل، وسمي كل نوع فصلا لانفصاله عن غيره. هذا تقدم وأن قرأناه في الدرس الماضي. وسمي الفصل فصلا كما تقدم لانفصاله عن غيره. والفصل هو اسم لطائفة من المسائل تشترك في حكم، هذا يسمى ماذا؟ فصل. فالطائفة من المسائل التي تشترك في حكم ما، أو تشترك في حكم يقال فيها أو تجتمع ويقال فيها بأنها فاصل.
تفضل الحاشية.
قال صاحب الحاشية: قوله من أصول الفقه صفة لفصول، أي كائنة تلك الفصول من جملة أصول الفقه، أي بعض الفن المسمى بهذا الاسم، والمراد بها الأدلة السمعية من الكتاب والسنة والإجماع، من حيث إثبات الأحكام بها بطريق الاجتهاد.
طيب، قوله رحمه الله: تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. من حرف جر، وأصول مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة على آخره، وهو مضاف، والفقه مضاف إليه. وشبه الجملة من جار والمجرور في محل جر صفة لفصول، فهذا معناه من حيث الإعراب النحوي والتركيب. والتقدير كما ذكر: أي كائنا تلك الفصول من جملة أصول الفقه، لأن منها هنا للتبعيض، من كما يقول علماء المعاني وكذا علماء اللغة بشكل عام، لها معان، من لها معان، ومن معانيها التبعيض، وهذا معناها في هذا الموضع. وقوله رحمه الله تعالى: أي بعض الفن المسمى بهذا الاسم، مأخوذ هذا المعنى من لأن تفيد ماذا؟ التبعيض. وقوله: والمراد بها الأدلة السمعية من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب والسنة فالأمر فيه واضح بأنهم الأدلة السمعية، فكيف أدرج الإجماع في الأدلة السمعية؟ الجواب أن هذا يجاب أو يوجه بتوجيهين. الأول أن الكتاب أن الإجماع أن الإجماع ثبتت حجته بالأدلة السمعية، فكان بهذا الاعتبار إدراجه في الأدلة السمعية لثبوت حجيته بالأدلة السمعية، هذا معنى. ومعنى آخر ولعله أوجه، وهو أن الإجماع الصحيح لا يقوم إلا على نص ثابت صحيح، أو قل الإجماع لا يصح إلا بماذا؟ إلا بنص. وإذا كان كذلك فكان الإجماع من ماذا؟ من الأدلة السمعية. لماذا؟ لأن الإجماع الصحيح لا يكون صحيحا إلا إذا كان مبتنيا، إلا إذا كان مبناه على ماذا؟ على النص. إلا إذا كان مبناه على النص. قوله من حيث إثبات الأحكام، أي أنها العمدة في إثبات الأحكام بها بطريق الاجتهاد. ما المقصود بطريق الاجتهاد؟ المقصود بطريق الاجتهاد أن أصول الفقه يعتني بالأحكام التي طريقها الاجتهاد، يعتني بالأحكام أو باستنباط الأحكام التي طريقها الاجتهاد، طريقها الاجتهاد. وهذا يجرنا إلى مبحث من المباحث، وهذا المبحث هو: هل أصول الفقه خاص بهذه المباحث فحسب، أم أنه أعم من ذلك؟ بمعنى، هل أصول الفقه يعتني بالمسائل الاجتهادية التي قد يعبر عنها بعضهم، التي أدلتها ظنية باعتبار الإدراك والفهم، أم أنه أعم من ذلك؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ من المتكلمين من ذهب إلى أن أصول الفقه إنما يعتني بالأدلة أو المسائل التي طريقها الظن والاجتهاد، أما ما كان طريقها غير ذلك فلا. والصواب أن أصول الفقه أعم من ذلك، أعم من ذلك، فهو يدخل فيه الأدلة، ما كان مبناه على أدلة واضحة جلية، وما كان مبناه على أدلة كذلك ما تحتاج إلى استنباط وإلى اجتهاد. فمثلا قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، هذا لفظ واضح أم فيه إخفاء؟ يا جماعة لفظ واضح من حيث الثبوت، دلالته قطعية أو ظنية؟ قطعية. من حيث الدلالة، دلالته قطعية أو ظنية؟ قطعية. أقيموا الصلاة أمر واضح بإقامة ماذا؟ الصلاة. هل يندرج هذا وتطبق عليه قواعد أصول الفقه أم لا؟ الجواب نعم. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو دليل قطعي ودلالته قطعية، ومع هذا تطبق عليه قواعد أصول الفقه، فيقال هذا أمر، والأصل في الأمر ماذا؟ للوجوب. هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه أم لا؟ نعم. فإذن أصول الفقه أعم من كونه في المسائل الظنية. واضح يا إخوة أم لا؟ طيب تفضل. طيب قبل هذا، وفي قوله رحمه الله تعالى، في قول الجويني صاحب الورقات: تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، في إشارة إلى أنه لم يرد الاستيعاب في كتاب الورقات، أو في هذا المختصر المسمى بالورقات لم يرد الاستيعاب، وإنما ذكر جملا وفصولا فقط من أصول الفقه، ولعله رأى أن هذه أهمها، أنه رأى أن هذه أهم الأصول أو من أهمها. وإذا علم ذلك فلا يأتي أو فلا يلتفت إلى من انتقد صاحب المتن بأنه ما ذكر كذا وما ذكر كذا. لماذا؟ لأنه لم يشترط الاستيعاب. واضح هذا جماعة أم لا؟ لم يشترط الاستيعاب. تفضل.
قوله إن ينتفع بها المبتدئ وغيره، انتفاع المبتدئ بها يكون بالتعلم، وانتفاع غيره بالتذكر لما عنده، أو يجمعه أصول
أو بجمعه
أو يجمعه
أو بجمعه
أو بجمعه أصول المسائل الكثيرة المشتتة في ذهنه بعبارات مختصرة قريبة إلى الذهن.
إذن ينتفع بهذه الورقات الطالب المبتدئ والعالم المنتهي، والعلم ليس له نهاية، لكن هكذا يعبر عنه أو به العلماء رحمهم الله تعالى، إذ أنهم يطلقون المنتهي في مقابل المبتدئ. وكما ذكر، أما بالنسبة للمبتدئ فهو يستفيد منها بالتعلم لأنها سهلة وصغيرة ومختصرة، واضح يا جماعة؟ وبالنسبة للعالم الكبير يستفيدونها من أي جهة؟ من جهة تجميع ما تشتت في ذهنه من مسائل هذا الباب، فيكون هذا المختصر فيه ما تجميع، في تجميع لماذا الأفكار المنتهي، ومن باب أولى لأفكار من؟ هيا يا جماعة، المبتدئ، واضح؟ فإذا كان المنتهي تجتمع أفكاره بهذه المختصرات، فمن باب أولى من؟ المبتدئ الذي ليس عنده شيء في هذا الفن، أفكاره لا تتشتت بل تكون مجموعة. ومنه يعلم فوائد هذه المتون والمختصرات. فمن فوائدها، من فوائد هذه المتون والمختصرات، سواء كانت في أصول الفقه أو في الفقه، كانت في أصول الحديث أي في مصطلح الحديث أو في الحديث، كانت في العقيدة مختصرات أو كانت ما شابه ذلك في التوحيد، ما الفائدة منها؟ الفائدة من المختصرات التي لأجلها ألف العلماء رحمهم الله تعالى في المختصرات فوائد كثيرة، منها أولا أنها ترتب المسائل، المختصرات ترتب المسائل وتهذبها بحيث يسهل فهمها واستيعابها وحفظها. المختصر يعني لو نظرنا مثلا على سبيل المثال هذه الكتاب الذي بين أيدينا الورقات، وقارناه بغيره من المطولات، من قرأ في المطولات وقرأ في المختصر هذا، صاحب المطولات كيف ستكون أفكاره؟ مشتتة، هنا فائدة وهنا جملة وهنا مسألة، مشتتة، واضح جدا. بخلاف ماذا؟ المختصر تكون أفكاره ماذا؟ في مكان واحد مرتبة وماذا؟ ومهذبة. والعلماء دائما يضربون مثالا بماذا؟ بصنيع الإمام بن قدامة رحمه الله تعالى في تدريجه في علم الفقه، جعل كتاب عمدة الفقه للمبتدئين، وجعل فيها رواية واحدة لمن؟ للإمام أحمد، اختارها ابن قدامة بأنها هي الراجحة، جعل فوقها كتاب ماذا؟ المقنع، وهو كذلك فيه ماذا؟ روايتان، جعل فوقها كتاب الكافي، الكافي روايتان وفيه تعليلات، المقنع ليس فيه ماذا؟ تعليلات، جعل فوق ذلك كتاب رابع، ما هو هذا الكتاب الرابع؟ المغني، هذا لمن؟ للمنتهين كما يقولون العلماء الكبار، يقرؤون وينظرون ويستفيدون تدرج، واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا من هذا الباب. فهذه فائدة. الفائدة الثانية أن هذه المختصرات والمتون تربي الطالب على الدقة، إذ المتون يستخرج الشارح من اللفظة الواحدة عدة مسائل وأحكام، فيتدرب الطالب على الدقة في الفهم، ويورث ذلك الدقة في التعبير لما يعلم من أن هذا اللفظ يقتضي كذا ويلزم منه كذا ويدل على كذا، وهذا يورثه الدقة في العلم والاستنباط، يورث الطالب ماذا؟ الدقة في العلم والاستنباط. ومعنى هذا أن الطالب مع التعود على المتون وأن فيها وفيها في اللفظ الواحد يستخرج منه عدة أحكام وعبارات، يكون عند الطالب شيء من ماذا؟ من الملكة، إذا قرأ في متن ما، في حديث ما، في كلام ما، لا يقرأ قراءة ماذا؟ قراءة عابر، ولكن يمسك اللفظة فيها كذا وتدل على كذا ويستفاد منها كذا، هذا كله يستفاد من ماذا؟ كيف تربت في طالب هذه الملكة؟ يقول العلماء من أسباب تربية هذه الملكة في نفس الطالب التتلمذ على ماذا؟ على كتب المتون المختصرات، لأنها تربي في نفس الطالب ماذا؟ الدقة والاستنباط. واضح يا جماعة عملة الدقة والاستنباط. الأمر الثالث، قالوا أنه يبني الطالب نفسه في طلب العلم بناء صحيحا على أسس صحيحة بخلاف قراءة المطولات، فيحصل له شيء من شتات الذهن وعدم الهضم للمسائل المتناثرة. يعني الإنسان لو كان طالب لا سيما مبتدئ أو حتى متوسط يقرأ في المطولات سيكون أفكاره ماذا؟ مشتتة، بخلاف ما إذا اعتمد على المختصرات في التفريع وفي بث العلم وفي تحصيل العلم، فإنه يورث ماذا؟ دقة وجمع. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا من هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: قوله أي لفظ أصول الفقه بين به أن المشار إليه أصول الفقه بقرينة الإخبار عنه بمؤلف.
طيب عفوا، وهذا من هذا الباب، انظر إلى الدقة الآن. يعني لفظة 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 هو متن، لكن انظر إلى الدقة في ماذا؟ في الألفاظ. الآن يقول هو تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، هذا كلام الجويني. يأتي المحل رحمه الله تعالى يقول ينتفع بها المبتدئ وغيره وغيره، ثم يأتي عند قوله وذلك، هذا من كلام من؟ الجويني. يقول أي لفظ أصول الفقه، هذا تفسير وشرح، واضح. يقول صاحب الحاشية بيّن به في قوله ذلك، أي بيّن الشارح الذي هو المحلي، بيّن به أن المشار إليه أصول الفقه أي المتقدم ذكره. قال بقرينة الإخبار عنه بمؤلف أي في الآتي. فيستفاد من ذلك أن قوله ذلك إلى أصول الفقه بأمرين: بسباق الكلام وسياقه. بسباق الكلام أي ما سبق من كلام، وسياقه أي ما جاء بعد اسم الإشارة. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال والتأليف كالتركيب من خواص الألفاظ.
أي لفظ التأليف، لفظ التأليف كالتركيب من خواص الألفاظ، أي من خواص ماذا؟ الألفاظ. يقال إذا أضيف شيء إلى شيء يسمى ماذا؟ مركب. وإذا أضيف شيء إلى شيء يسمى كذلك شيء ماذا؟ مؤلف. فيقال مؤلف من جزئين ومركب من ماذا؟ ومركب من جزئين. طيب، مع التنبيه أن بعض أهل العلم قال أن التأليف هو التناسب أو هو حصول الألفة، التأليف من الألفة وحصول الألفة، قال وهو من التناسب بين الجزئين، هو التناسب بين الجزئين فهو أخص من التركيب. واضح يا جماعة؟ التركيب قد يكون أشياء ماذا؟ غير متناسبة، لكن يقال ماذا؟ مركب. ما دام أنه ركب هذا مع هذا يقال فيه بأنه ماذا؟ بأنه مركب. لكن التأليف لابد أن يكون فيه ماذا؟ شيء من الانسجام، شيء من ماذا؟ من التناسب. قالوا فهو أخص من التركيب الذي هو ضم كلمة إلى أخرى، هذا هو التركيب، ضم كلمة إلى أخرى. واضح يا جماعة؟ وقيل إنهما بمعنى واحد. فإذا نستفيد من هذا أن التركيب عند العلماء تارة يستخدم بمعنى التأليف وتارة يستخدم بمعنى أعم من التأليف. واضح يا جماعة؟ بمعنى أعم من التأليف. ما هو أعم من التأليف؟ أي أنه قد يستخدم في إضافة الشيء إلى الشيء المناسب له ويسمى تأليفا، ويسمى ويضاف وكذلك في إضافة الشيء إلى الشيء الغير مناسب له ويسمى تركيبا، ولا يسمى ماذا؟ ولا يسمى تأليفا. إذن كل تأليف تركيب ولا عكس. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ تفضل.
والتأليف كالتركيب التركيب من خواص الألفاظ وحينئذ ففيه استخدام، لأنه ذكر أصول الفقه بمعنى الفن ثم أعاد عليه اسم الإشارة بمعنى اللفظ.
عفوا أعد. وحينئذ،
وحينئذ ففيه استخدام، لأنه ذكر أصول الفقه بمعنى الفن،
بمعنى الفن. إذا صوبوا اللي عنده نسختنا، عندنا بمعنى النهي وهو كلام لا يستقيم. نحن نحتاج إلى نسخة أخرى، أنا بحث ما وجدت، يعني هنا عندنا نحتاج إلى نسخة أخرى. طيب تفضل.
ثم أعاد عليه اسم الإشارة بمعنى اللفظ قوله مؤمن.
طيب يعني قوله رحمه الله تعالى وحينئذ ففيه استخدام، لأنه ذكر أصول الفقه بمعنى الفن الذي هو فن على ماذا؟ على الفن المستقل معروف بأصول الفن، بأصول ماذا؟ الفقه. قال ثم أعاد عليه اسم الإشارة بقوله مؤلف من جزئين، واضح؟ ثم أعاد عليه اسم الإشارة بمعنى اللفظ، بمعنى اللفظ. تفضل.
قوله مؤلف أي بحسب الأصل، وإلا فالإشارة إليه مفرد لأنه لقب على الفن المخصوص
الذي هو أصول الفقه، الذي هو أصول الفقه. فقوله مؤلف أي بحسب ماذا؟ بحسب الأصول، بحسب الأصول. وإلا فالإشارة إليه مفردة، لماذا مفردة؟ لأنه لقب على الفن المخصوص. في قوله وذلك، وذلك لفظ ماذا؟ ذلك مفرد، عاد على ماذا؟ على أصول الفقه. أصول الفقه من حيث التركيب صار ماذا؟ علما على هذا الفن، فباعتباره علما على فن ناسب أن يكون ماذا؟ مفردا. ولأجل هذا أفرد ماذا؟ الإشارة. وإن كان في قوله مؤلف من جزئين باعتبار ماذا؟ مفرديه. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قوله من جزئين إلى آخره فيه نظر، لأن له جزءا آخر وهو الصورة.
نظر ولا نظرة عندكم؟
نظر عندي.
طيب إذن نعمل في نسخة، نعمل في نسخة نظر. وإن كان النظرة أيضا يعني من حيث المعنى يستقيم، وهي ألطف أي في التعقيب. تفضل.
قوله من جزئين إلى آخره فيه نظر، لأن له جزءا آخر وهو الصورة، أعني إضافة الأول للثاني.
إضافة
الأول للثاني،
الأولى أو الأول؟
الأول.
طيب صوبوا قولوا في نسخة إضافة الأول بدل الأولى الأول. تفضل.
فحينئذ أصول الفقه أدلة من حيث
أدلته،
أدلته من حيث هي أدلة، من حيث هي أدلته.
طيب
قوله من الإفراد
لا ويجاب، إذن أنت استدرك فيما بعد إن شاء الله. طيب قال ويجاب بأنه تركه إما لعسر فهمه على المبتدأ أو للاستغناء عن بيانه. لماذا؟ لأنه صار علما على هذا الفن. وحاصله يعني توضيح هذه الفقرة وهذه العبارة في قول الجويني رحمه الله في أصول الفقه مؤلف من جزئين، أصول الفقه مؤلف من جزئين، توضيحه أن أصول الفقه له معنيان، أن أصول الفقه له معنيان، أحدهما معناه الإضافي وهو ما يفهم من مفرديه عند تقييد الأول بإضافة الثاني، وهو ما ذكره ها هنا. واضح يا جماعة؟ أي لفظ أصول مفرد، لفظ فقه مفرد عند الإضافة. واضح؟ هذا معنى من معاني إيش؟ أصول الفقه، تعريفه باعتبار مفرديه، تعريفه باعتبار ماذا؟ مفرديه. الثاني تعريفه باعتباره لقبا على هذا الفن، تعريفه باعتباره لقبا على هذا الفن، وهو العلم الذي جعل التركيب الإضافي لقبا له، لقبا له. يعني إذا قال إنسان أصول الفقه هو علم على ماذا؟ على الفن المعروف بأصول الفقه. فالحاصل أن هذا الأخير، هذا الأخير الذي يعني أشار إليه صاحب الحاشية لم يذكر من؟ لم يذكر الجويني، وإنما ذكر الأول، واضح يا جماعة؟ الجويني عرف أصول الفقه باعتبار ماذا؟ مفرديه، ولم يعرفه باعتباره عالما على هذا الفن. فصاحب الحاشية ماذا قال؟ قال فيه نظر. لماذا؟ قال لأن له جزءا آخر. ما هو الجزء الآخر؟ قال وهو الصورة، أعني إضافة الأول للثاني. إضافته ماذا؟ إضافة الأول للثاني حتى صار صورة وعالم على فن معين. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا يسمى ماذا؟ أصول الفقه. قال فحينئذ أصول الفقه أي على المعنى الثاني، فحينئذ أي على المعنى الأول، فحينئذ أصول الفقه أدلته من حيث هي أدلته. هذا على المعنى الأول، لأن أصل كما سيأتي معنى الأصل هو ما يبنى عليه غيره. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول فحينئذ أصول الفقه أدلته من حيث هي أدلته. ثم أجاب فقال ويجاب بأنه تركه، أي ترك التعريف الثاني، أي باعتباره عالما على هذا الفن، ويجاب بأنه تركه إما لعسر فهمه، أي لأن الطالب المبتدي ربما يعسر عليه فهمه باعتبار جزئي، وفهمه باعتباره ماذا؟ عالما على هذا الفن، فتركه إما لأجل هذا المعنى. قال إما لعسر فهم على المبتدئ، أو للاستغناء عن بيانه. للاستغناء عن ماذا؟ عن بيانه. استغنى عن بيانه بماذا؟ بما سيأتي ذكره. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب هذان جوابان، هذان جوابان، وثم جواب آخر، وثم جواب آخر أو جواب ثالث، وهو أن يقال أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يهمل هذا، لم يهمل هذا المعنى، بل ذكره فيما بعد، ذكره فيما بعد كما عندنا في صفحة 14 بعد أن تكلم على الدليل وذكر أنواع العلم وأن منه ومنه، ثم قال والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، ثم قال وأصول الفقه طرقه إلى آخر كلامه، يعني طرقه وكيفية الاستدلال بها إلى آخر كلامه. فالشاهد أنه ماذا؟ ما أهمله، ولكنه ذكره لكن فيما بعد. واضح يا جماعة؟ فعلى هذا يكون من حيث الذكر وعدمه هو ذكره، إذن لا تعقيب عليه بهذا الاعتبار. لكن ثم تعقيب آخر عليه باعتبار آخر. ما هو هذا التعقيب؟ أن يقال بأن الأولى أن يذكر ما ذكره مؤخرا، أن يذكره ماذا؟ في ابتداء الكلام. لأن الأصل في من أراد فنا أو كتب في فن ما أن يبتدأ بتعريف ذلك الفن، فحقه أن يكون في مقدمة كلامه لا في أثنائه. واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون التعقيب لا على عدم الذكر، ولكن على تأخير الذكر. واضح هذا يا إخوة؟ طيب تفضل.
قوله من الأفراد، قوله من الإفراد المقابل للتركيب، دفع به ما يقال وصف الجزئين بالإفراد غير صحيح بالنسبة للجزء الأول بأنه جمع لا مفرد، وحاصل الدفع أن الأفراد الموصوفين من الإفراد المقابل للتركيب، وهو عدم دلالة اللفظ على جزء معناه، فيصدق بالجمع وغيره،
فيصدق
بالجمع وغيره لا من الإفراد المقابل للجمع أي والتثنية.
طيب، قوله رحمه الله تعالى فيما سمعتموه، أي في قول من الإفراد المقابل للتركيب، حتى نتصور هذه المسألة، ينبغي أن نعلم مكون من جزئين مفردين. واضح يا جماعة؟ جزئين مفردين يستفاد منه ماذا؟ أن كلا اللفظين مفرد، مفرد ومفرد. وإذا نظرنا إلى الجزء الأول من هذا المركب الذي هو أصول، مفرد أو جمع؟ جمع. واضح يا جماعة أم لا؟ لفظ أصول جمع، مفرده إيش؟ أصل. طيب كيف سيكون توجيه قوله مؤلف من جزئين مفردين مع أن أحدهما جمع؟ واضح يا جماعة؟ لأجل هذا اللبس قال المحلي رحمه الله تعالى مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول، وهو جمع ومفرد جمع. تمام. والآخر إيش؟ الفقه، وهو مفرد أو جامع؟ مفرد واضح يعني. طيب، قال من الإفراد المقابل للتركيب، أي أن لفظ مفردين في اللغة يستخدم إما لمعنى المفرد القابل للتركيب، ولو كان أحد مفرديه جمعا أو تثنية، كما هو الحال في الجملة التي بين أيدينا أصول الفقه، ويستخدم بما قد يتبادر إلى الذهن من التثنية والجمع. واضح يا جماعة أم لا؟ فقوله رحمه الله تعالى أي لفظ مفردين من الأفراد المقابل للتركيب لا المقابل للتثنية والجمع، فإن الإفراد يطلق في مقابلة كل منهما. واضح يا إخوة أم لا؟ فالحاصل من هذا أنه أراد رحمه الله تعالى أن يبين وأن يوضح أن لفظ الإفراد في قولهن مفردين من الإفراد المقابل لإيش؟ للتركيب لا الجمع. واضح؟ أي مفرد في مقابل التركيب، لأن إما أن يقال بأنه مفرد وإما أن يقال يعني مفرد ويقابله مركب. واضح يا جماعة؟ ويقال مفرد ويقابله تثنية وجمع. لفظ المفرد إما أن يكون في مقابل إيش؟ المركب، فكل ما ليس بمركب فهو إيش؟ فهو مفرد، ولو كانت ألفاظه ماذا؟ جمعا أو تثنية، هذا اعتبار، فهو في قول أصول الفقه مفرد بهذا الاعتبار، أي أنه ليس بمركب، باعتبار مفردي أي ليس بمركب، مفردي ليس بماذا؟ بمركب. وقد يراد المفرد الذي هو مقابل إيش؟ الجمع والتثنية. لكن هل هو أراد المعنى الأول أو الثاني؟ الأول. إذن نرجع إلى كلام صاحب الحاشية، قوله رحمه الله تعالى من الإفراد المقابل للتركيب دفع ما يقال وصف الجزئين بالإفراد غير صحيح بالنسبة للجزء الأول بأنه جمع لا مفرد. اللفظ الأول إيش؟ الأصول جمع لا مفرد. قال وحاصل الدافع أن الإفراد الموصوفين من الإفراد المقابل للتركيب وهو عدم دلالة اللفظ على جزء معناه. واضح؟ قال فيصدق بالجمع وغيره لا من الإفراد المقابل للجمع أي والتثنية. وضح يا جماعة الآن الكلام أم لا؟ بعد هذا التوضيح وضح الكلام الآن؟ طيب تفضل.
قال واقتصر على الجمع لأنه محل التوهم ويطلق على المفرد على مقابل الجمع.
طيب، قوله واقتصر على الجمع لأنه محل التوهم، أي لماذا ما قال والتثنية؟ لماذا قال من الإفراد المقابل للتركيب للجمع؟ لماذا ما قال والتثنية؟ واضح يا جماعة؟ لدفع التوهم بالجمع، أنك إذا قلت مفرد يقابله إيش؟ الجمع. واضح؟ فاستغنى بلفظ الجمع عن ذكر إيش؟ التثنية. لذا قال واقتصر على الجمع لأنه محل إيش؟ التوهم. فإذا اندفع هذا التوهم اندفع توهم كذلك إيش؟ التثنية. تفضل.
ويطلق المفرد على مقابل الجملة وعلى مقابل المضاف والشبيه به.
طيب، يعني يطلق المفرد على مقابل الجملة وهو واضح، وعلى مقابل المضاف والشبيه به. تفضل.
قوله يعرف بمعرفة ما ألف منه فيه جريان وصلة،
يعني احذفه جريان
والصلة
بالواو. طيب، في جريان والصلة. تفضل.
قوله يعرف بمعرفة ما ألف منه فيه جريان والصلة على غير الموصول ولم يبرز جريا على المذهب الكوفي،
يعني فيه جريان والصلة على غير الموصول ولم يبرز جريا، أي ولم يبرز الموصول جريا على المذهب الكوفي. هذا في مسألة في إعادة ماذا؟ ما أن ما موصولة، ما ألف منه موصولة وصلتها ماذا؟ ألف. يقول لم تأتي أو لم يبرز جريا على المذهب الكوفي من تجويز ماذا؟ عدم إبراز الموصول. تفضل.
قوله ما يبنى عليه غيره أي شيء محسوس أو معقول، وكذلك قوله ما يبنى على غيره،
يعني في الأصل أو في الفرع. الأصل عرفه بقوله ماذا؟ ما يبنى عليه غيره، فأساس كل شيء ما يبنى عليه أو فأصل كل شيء ما يبنى عليه ما يبنى عليه غيره. ولكن بعض أهل العلم يعني عرفه لعله بتعريف أحسن وأدق وسالم من الانتقاد والتعقيد. لماذا؟ لأن قول ما يبنى عليه غيره قال ليس كل شيء يبنى عليه ماذا؟ غيره. فمثلا أصل الشجرة يتفرع عنها غيرها ولا ينبني عليها غيرها. لذا بعضهم قال ماذا؟ الأصل ما يتفرع عنه غيره. واضح يا جماعة؟ وكان الأجمع ما قيل فيه بأن الأصل أصل الشيء أساسه، أصل الشيء أساسه. واضح يا جماعة؟ وهذا يدخل فيه جميع المعاني، ما ينبني عليه غيره، ما يتفرع عنه غيره، وغير ذلك مما ذكر. وسواء كان ذلك الأساس أو ذلك الأصل شيء محسوس أو معقول. محسوس مثل ماذا؟ مثل بناء. واضح يا جماعة؟ بناء محسوس. أو كان معقولا مثل أحكام الشرعية تنبني على إيش؟ على أدلتها الشرعية، فهذا أمر إيش؟ معقول. تفضل. وكذلك قوله ما يبنى عليه على غيره الفرع كذلك محسوس ومعقول. واضح يا جماعة أم لا؟ وهو فرع على يعني كما يقال الشيء وبضدها تتبين الأشياء. تفضل.
قوله وفروع الفقه من إضافة البيان أو الأعم إلى الأخص.
طيب، قوله رحمه الله تعالى وفروع الفقه، في قوله رحمه الله تعالى في الكلام على الفقه قال والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى عليه غيره، قال كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله. يقول هنا وفروع الفقه من إضافة البيان، يعني فروع الفقه. واضح يا جماعة؟ لفظ فروع الفقه يقول إما أن يكون هذا من إضافة البيان أي من إضافة شيء إلى نفسه. واضح يا جماعة؟ وهذا منبني على ماذا؟ على أن الفقه فروع، فهو من باب إضافة شيء نفسه، يسميه العلماء إضافة ماذا؟ بيان، أي بيان وتوضيح. أو من باب إضافة ماذا؟ الأعم إلى الأخص، أي أن الفروع أعم من ماذا؟ من الفقه. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو سواء كان هذا أو هذا كلاهما صحيح. تفضل.
قوله لأصوله هي الأدلة الإجمالية أو الأدلة مطلقا.
طيب، قوله رحمه الله تعالى قوله لأصوله وفروع الفقه لأصوله، أصوله ما هي؟ قال هي الأدلة الإجمالية، إما أن يقال بأنها الأدلة الإجمالية وإما أن يقول الأدلة ماذا؟ مطلقا. ما معنى الأدلة مطلقا؟ أي الأدلة الإجمالية والأدلة إيش؟ التفصيلية. الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية، وسيأتي الكلام على هذا. تفضل. المتن، نعم.
قال صاحب المتن والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في الصوم من في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلى
في الحلي المباح،
وأن القتل بمثقل يوجب القصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل القطعية، فلا يسمى فقها.
طيب، أقرأ الحاشية.
قال صاحب الحاشية قوله وهو الفهم أي لما دق وغيره، وقيل اسم لما دق فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا، يقال فقه كفهم وزنا ومعنى.
يقال فقه كفهم وزنا ومعنى،
وفقه كفتح كفتح إذا سبق غيره في الفقه وفقها ككرم إذا صار الفقه له سجية.
طيب هذا من معانيه اللغوية. يعني العلماء رحمهم الله تعالى يقول الفقه ليس هو مرادف للفهم، واضح يا جماعة؟ ولكن الفقه يقول هو فهم خاص، الفقه هو فهم ماذا؟ خاص. أو بعضهم يعبر عنه بتعبير آخر فيقول ماذا؟ الفقه في اللغة هو الفهم الدقيق، بمعنى أن الشيء المتبادل إلى الأذهان المعلوم، مثل أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، ما يقال فقهت بأن السماء فوقنا، واضح يا جماعة؟ لأن هذا واضح لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى فقه. فلا يقال فقه إلا في شيء ماذا؟ الخفي، يقال فقه الأمر، إنه لفقيه، واضح يا جماعة؟ في شيء ماذا؟ الدقيق. وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى تفريق لطيف بين الفهم والفقه، فقال الفقه أو قال الفهم هو فهم كلام المتكلم على مقتضى اللغة، هذا يسمى ماذا؟ فهما. قال وأما الفقه فهو فهم كلام المتكلم على مراد المتكلم، وهو أدق وأخص، وهو كما قال، لذا قال والناس بحسب فقههم أو بحسب ذلك الفهم يرتقون في الفقه، ذكر معنى هذا في كتاب إعلام الموقعين. قوله رحمه الله وهو الفهم أي لما دق وغيره، لما دق الفهم لما دق وغيره، وقيل اسم لما دق، فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا، يقال فقه كفهم وزنا ومعنى، وفقه كفتح، وفقه كفتح إذا سبق غيره، إذا سبق غيره في الفقه، وفقها ككرم إذا صار الفقه له سجية. إذن فقه يقال كفهم وزنا ومعنى، فقه وفقه إذا سبق غيره في الفقه، وفقها إذا صار الفقه له سجية. أي الألفاظ أقوى؟ ها؟ الأخير، واضح يا جماعة؟ لأن الفقه يصير ماذا له؟ سجية. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا الليلة لانتهاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.